أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة تشتمل على مسائل: الأولى في حرمة بيع المصحف. انتهينا بحمد الله عز وجل من جميع المكاسب المحرمة، بقي الكلام في خاتمة المكاسب المحرمة في مسائل ثلاث: الأولى في حرمة بيع المصحف، الثانية في جوائز السلطان، الثالثة في الزكاة والخراج الذي يأخذه السلطان. وعلى الخاتمة الثالثة، على المسألة الثالثة من الخاتمة، توجد تنبيهات ثمانية، وبها مسك الختام في بحث المكاسب المحرمة. نشرع في المسألة الأولى من الخاتمة: هل يحرم بيع المصحف أو لا؟ الجواب المشهور هو حرمة بيع المصحف. السؤال الثاني: ما المراد بحرمة بيع المصحف؟ هل المراد كل المصحف، أو المراد خصوص الخط؟ فلو قصد بيع الورق فقط، أو بيع الدفتين، أو الجلد، أو الحديد، جاز، وإن قصد بيع الخط لم يجوز. الجواب: يقولون المراد بحرمة بيع المصحف بيع الخط. السؤال الثالث: ما المراد ببيع الخط؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل المراد بالخط الذي هو عرضون يحتاج إلى جوهر يعرض عليه وهو الوراق أو لا؟ الجواب: ليس المراد بالحبر، الحبر المادي الذي هو عرض، وإنما المراد بيان الحيثية التعليلية. فحينما قالوا يحرم بيع خط المصحف، يعني يحرم بيع المصحف لخطه، يعني لوجود كلمات الله فيه، فالحرمة متوجهة إلى بيع كلمات الله. فالمراد بالخط ليس العرض الذي يطرأ ويعرض على الجوهر وهو الوراق، المراد بالخط هنا بيان الحيثية التعليلية لحرمة بيع المصحف. ما هو الدليل على حرمة بيع المصحف؟ إلى هنا انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الأولى: معنى حرمة بيع المصحف. الآن نشرح المسألة الثانية، بعد بيان الموضوع يأتي بيان الحكم. ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: أولا الروايات الشريفة، ثانيا سيرة المتشرعة والفقهاء الجاري على ذلك. فلو نظرنا إلى كلمات الفقهاء والأعلام لوجدنا أن المشهور قد ذهب إلى حرمة ذلك، ف فلو قلنا بالشهرة الفتوائية وأن الشهرة الفتوائية حجة أصبح الدليل على حرمة المصحف أمران: الأول الشهرة الفتوائية، ثانيا المعتضدة بالروايات الشريفة. الروايات الشريفة على نحوين: النحو الأول ما هو صريح في حرمة بيع المصحف لخطه كرواية سماعة وهي موثقة، فموثقة سماعة تدل على حرمة بيع المصحف لخطه بالصراحة. في مقابلها روايات ظاهرها جواز بيع المصحف حتى الخط. إذن عندنا روايات صريحة تدل على التحريم وهي موثقة سماع، في مقابلها روايات ليست صريحة بل ظاهرة في جواز بيع المصحف. إذن نتصرف في الظاهر لصالح الصريح، وسيتضح إن شاء الله من خلال قراءة الروايات الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في توجيه الروايات التي ظاهرها الجواز. الآن إلى هنا نطبق العبارة. أولا معنى حرمة خط المصحف، ثانيا سرد للفتاوى التي ربما توجب الشهرة الفتوائية، ثالثا سرد للروايات الشريفة التي ظاهر بعضها بل صريح بعضها الآخر حرمة بيع المصحف الشريف. نقرأ هذا المقدار. خاتمة تشتمل على مسائل: الأولى، صرح جماعة كما عن النهاية للشيخ الطوسي شيخ الطائفة والسرائر وهو ابن إدريس الحلي، وابن إدريس لا يرى حجية خبر الواحد، لا يعمل إلا بالأخبار القطعية أو الأخبار المحفوفة بقراءة قطعية. إذن الروايات المحرمة إما أن تكون قطعية وإما أن تكون محفوفة بقراءة قطعية. والتذكرة العلامة الحلي، والدروس الشهيد الأول، وجامع المقاصد المحقق الثاني بعد الأعاظم، هؤلاء الأعاظم شيخ الطائفة وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول والمحقق الثاني بحرمة بيع المصحف. إذن من هذه الأقوال قد يستفاد الشهرة الفتوائية أو ذهاب المشهور إلى ذلك. النقطة الأولى بيان الموضوع، والمراد به حرمة بيع المصحف كما صرح به في الدروس الشهيد الأول: خطه يعني خط المصحف، وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام الشهيد العلامة الحلي، اشتهارها يعني اشتهار حرمة بيع المصحف بين الصحابة، يعني كان الشائع بينهم أن بيع المصحف حرام، حيث تمسك على الحرمة. الأنسب أن يعديها بالله، المفروض يقول حيث تمسك للحرمة، التمسك يتعدى بالله وليس بعلى، حيث تمسك على الحرمة للحرمة بماذا؟ بمنع الصحابة، يعني بمنع الصحابة عن بيع المصحف. وعليه على الحرمة تدل ظواهر الأخبار المستفيضة. الشيخ الأنصاري يدعي الاستفاضة، والاستفاضة من أقسام: خبر الواحد في مقابل الأخبار المتواترة التي هي قطعية. وابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد بما فيه الخبر المستفيض. إذن ابن إدريس هذه الروايات إما كان عنده روايات كثيرة بحيث اكتشف التواتر، وإما أن هذه الروايات اعتبدت بقرائن قطعية أفادت الوثوق والإطمئنان لصاحب السرائر ابن إدريس الحلي رحمه الله. ففي موثقة سماعة لا تبيع المصاحف، هنا ظهور أو صراحة؟ ظهور. النهي ظاهر النهي التحريم، والله لا تتعبدون بالكلام، خلنا احنا والروح عليه. لا تبيع المصاحف، هنا الحرمة ظاهرة او مصرحة؟ صريحة. صيغة النهي ظاهرة التحريم. إذن أولا ظهور، ثانيا قال فإن بيعها حرام، هنا الصراحة بيع المصاحف حرام. بعد لاحظ الصراحة في الحيفية التعليلية، قلت سماع طبعا من الواقفة لذلك صارت الرواية موثقة. قلت فما تقول في شرائها؟ قال عليه السلام اشتر منه الدفتين يعني الجلدين الغلاف والحديد والغلاف. الدفتين في ذلك الوقت أراد به الجلدين، والجلدين يصير عليهم غلاف، لذلك قال اشتر منه الدفتين جلدين والحديد والغلاف. وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، يعني وفي الورق القرآن مكتوب. إذن بيان حيثية التحريم، الحيثية التعليلية للتحريم كتابة القرآن. إذن واضح أنه ليس المراد الخط هو الخط المادي، المراد بيان علة التحريم، بيع كلام الله عز وجل. لذلك بعض الروايات للتعظيم والتهويل لم تقل أنك تبيع القرآن، قالت تبيع كلام الله، تبيع كتاب الله، لتهويل الحيثية التعليلية الدالة على الحرمة. هنا وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، هنا ظهور أو صراحة في التحريم؟ ظهور. وإياك، لكن فيكون عليك حراما صراحة، وعلى من باعه حراما. إذن لا شك ولا ريب أن موثقة سماعة صريحة في حرمة بيع القرآن لمكان الخط المكتوب على الورق. الرواية الأخرى ومضمرة عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى الرواسي، أتذكر هذا البحث، هذه البحوث كنا نحضر عند أستاذنا سماحة الشيخ معين دقيق، درسنا عند المكاسب المحرمة، ذكر حينما وصلنا إلى هنا قال هذا أخبث زعماء الواقفة، للآن أتذكر كلامه، قال أعمدة الوقف ثلاثة، هم أساس الوقف، هم طبعا تعرفون قصة الوقف، هم وكلاء الإمام الكاظم، كان عندهم فلوس، وبعد شهادة الإمام الكاظم في السجن الإمام الرضا طلب منهم الأموال، ما أرادوا يسلمون الأموال، ما الحال؟ أنكروا أن الإمام الكاظم ما قالوا هو غاب وهو المهدي المنتظر، إذن أنت أيها الرضا لست الإمام. هذا عثمان بن عيسى الرواسي كان عنده 70,000 دينار. الثاني علي بن أبي حمزة البطائني، هذا كان عنده 30,000 دينار. والثالث زياد بن مروان القندي. إذن البطائني والقندي والرواسي. أتذكر شيخنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي رحمه الله حينما أيضا وصل إلى بحث عثمان بن عيسى الرواسي، بحث الخارج في الفهم، قال إن هفتوت هزار دينار داشت اون بطائني نه فقط سي هزار دينار داشت. يقول هذا عثمان بن عيسى هذا كان عنده 70,000، أما البطائني بس 30,000 دينار. عموما هذا عثمان بن عيسى الرواسي كان عنده 70,000 دينار وألف جارية. فدعاه الرضا عليه السلام لإمامته وقال أحضر الجواري والأموال. قال أما الأموال فأكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فهو لم يموت وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر. فنشأت الواقفة. يعني مو مذهب عقائدي أساسا، أعمتهم الأموال أجارنا الله. ولذلك إذا شوف فلان انحرف لا يقول لا أنا ما أصير مثله، يقول الله يعصمني، أن الأموال الفلوس تغير الفلوس. هنا ومضمرة عثمان بن عيسى قال سألته سأل من؟ مرجع الضمير غير معلوم، لم يقل سألت الإمام الفلاني، لكن ظاهر هذه المضمرة عود الضمير إلى من؟ إلى الإمام الكاظم، لأنه ما يسأل الإمام الرضا. سألت، هناك رؤية، في رؤية تاريخية مهمة في حركة الواقفة، هذا بحث جيد، هم بحث رجالي وهم بحث تاريخي وبحث في الملل والنحل والفرق والمذاهب الإسلامية. البعض بحث في علي بن أبي حمزة البطائني وفي حركة الواقفة، وجد أن السلطة العباسية آنذاك كانت تسمح لهم بشراء العقار والأموال، كانت تسمح لهم بالحركة التجارية، مع أن الإمام الكاظم كان مسجون، لكن بعض الوكلاء سمحت له، كأنما السلطة كانت تسعى إلى ضرب التشيع وإلى إيجاد فرقة منحرفة عن الإمام الحق الإمام الرضا عليه السلام. هذا جيد الواحد يبحث عن بذور الوقف، بذور الوقف. سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال لا تشتري كلام الله. لاحظ الحيثية التعليلية، كلام الله، لم يقل القرآن، كلام الله، هذا لتعظيم وتهويل البيع والشراء. ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة، وقل اشتري منك هذا، يعني الجلد والحديد والدفة، بكذا وكذا. ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواية جراح المدائن في بيع المصاحف، جراح المدائن لم يوثق، قال لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبيع الورق والأديمة والحديد، يعني بيع الورق من دون خط، لا تقصد تبيع الخط، اقصد بيع الورق من دون الخط، من دون الكلام، افترض ورق مصقول فاخر، تقصد أن تبيع الورق دون الخط الذي كتب على ذلك الورق. والأديم، الأديم يعني الجلد والحديد. ورواية عبد الرحمن بن سيابة، وفي نسخة الكافي ونسخة أخرى للمكاسب، عبد الرحمن بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم يعني وما في القرآن من الأديم وما في المصاحف من الأديم من الجلد وحليته وما فيه من عمل يدك يعني وحلية بيع القرآن وما فيه وما في القرآن والمصاحف من عمل يدك يعني ماذا من عمل يدك يعني من تجريد وجلد تضعه وتزين وإلى آخره يعني يحل لك بيع ما عملته يدك من تجليد وترتيب وتزيين دون الخط بكذا وكذا ممكن أيضا وحليته وما فيه من عمل يدك ممكن هذا هنا الرواية لاحظ أن المصاحف لن تشترى الإمام عليه السلام لم يقل لا تشتري المصاحف نشير إلى نكتة علمية لاحظ المقدمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قالوا هناك نهي عن البيع والشراء وقت النداء يوم الجمعة وبالتالي يحرم البيع فإذا تحققت المعاملة البيع والشراء عند النداء يوم الجمعة فأنت مأثوم ارتكبت محرم لكن لو خالفت وارتكبت الإثم هل يتحقق الأثر الوضعي النقل والانتقال أو لا رأي القدماء أن النهي التكليفي هنا يستتبع نهيا وضعيان يعني عندنا حرمة تكليفية توجب الإثم وعندنا حرمة وضعية توجب فساد المعاملة عدم النقل والانتقال مثال آخر أحل الله البيع وحرم الربا الربا حرام أنت ذهبت إلى البنك وتعاملت بمعاملة ربوية فأنت مأثوم إذا تعمدت أنت مأثوم لأن المعاملة محرمة جيد الآن المال موجود عندك هل يترتب نقل وانتقال أو لا هل انتقل المال إلى ذمتك أو لا الرأي المشهور أن النهي التكليفي يستلزم نهيا وضعيا يعني الحرمة التكليفية تستلزم الحرمة الوضعية لكن هناك رأي لبعض المعاصرين بالتفكيك بينهما يقول في الربا هناك حرمة تكليفية ولكن لا توجد حرمة وضعية يعني لا يوجد فساد وضعي يترتب نقل وانتقال هنا الآن لما الإمام عليه السلام يقول لا تبع المصاحف بيع المصحف حرام هذا ناظر إلى الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية ناظر إلى الحرمة التكليفية سين سؤال هل الحرمة التكليفية تستتبع حرمة وضعية أو لا يعني لو خالف وباع خط المصحف باع القرآن لخطه لكلام الله يترتب نقل وانتقال أو لا يعني الثمن ينتقل إلى البائع والمصحف ينتقل إلى المشتري أو لا بالنسبة إلى رواية لا بيع المصحف حرام لا تبع المصحف قد يدعي أحدهم التفكيك لكن هذه الرواية الأخيرة عبد الرحمن بن سيابة لاحظ الرواية إن المصاحف لن تشترى ناظرة إلى الشراء التكليفي أو الشراء الوضعي؟ شراء الوضعي، يعني وضعا لا يترتب نقل وانتقال، فهي أبلغ في التحريم لأنها تنفي الأثر الوضعي من نقل وانتقال. القرين على ذلك بعض الروايات التي تقول لا تبع كتاب الله، لا تبع كلام الله، ناظرة إلى حيثية فيها تغليظ للحرمة، وأن كلام الله غير قابل للتملق، وأن كتاب الله غير قابل للتملق. قال: وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى أنها المصاحف لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية، يعني المعاملة والمعاوضة، البيع والشراء، نقل وانتقال، البيع هذه معاوضة عما بذله من الثمن، يعني في مقابل ما بذله المشتري من الثمن، وأنها أجل من ذلك، يعني المصاحف أجل من ذلك، يعني أن تملك ويبذل بإزائها ثمن. ويشير إليه، يعني أن القرآن أجل من أن يبذل بإزائه ثمن، تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله الدال على التعظيم، وأن هذا لا يقابل بعوض وثمن. وكيف كان، يعني ماذا وكيف كان، يعني سواء استفيد من الرواية الأخيرة الحرمة الوضعية أو لم يستفاد، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار، هذا الدليل الأول، روايات وعمل من عرفت من شيخ الطائف الطوسي وابن إدريس والعلام الحلي والشهيد الأول والمحقق الثاني، يعني الشهرة الفتوائية. حتى مثل الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد، فيتبين أنها ليست أخبار آحاد، فهي إما أخبار متواترة أو أخبار محفوفة بقرائن قطعية. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من الروايات الظاهرة، بل الصريح بعضها فيه في حرمة بيع المصحف لخطه. الآن يتطرق إلى الطائفة الثانية من الروايات التي ظاهرها جواز بيع المصحف وحتى لخطه ولكلام الله. نقرأ الآن رواية أو روايتين، ثم نذكر توجيه الشيخ الأنصاري كيف وجهها وجمع بينها وبين الروايات المحرمة. قال: وربما يتوهم هنا في حرمة بيع المصحف لخطه ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها. ظواهرها ما هي ما هو ظاهرها؟ الحرمة. إذا صرفناها عن ظاهرها يعني نحملها على الكراهة، هي رواية مجوزة وتلك ناهية، نحمل النهي على الكراهة، واضح ولا؟ لماذا ما يصرف، يعني هذه قرينة، قرينة توجب صرف النهي إلى الكراهة دون التحريم. مثل رواية أبي بصير وهي صحيحة السند، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها. خلاصة الرواية هو هذا قبل نقراها. الإمام عليه السلام يقول: كان المسجد إليه حائط قدر قامة إنسان، وعند الحائط عند سور المسجد يتركون فاصلة قدر ممر شات أو قدر ممر إنسان وهو منحرف، هناك كانوا يضعون الورق وكل واحد يجي يكتب كم آية، كل واحد يجي يكتب كم آية إلى أن يصير مصحف كامل. إذا صار مصحف كامل استفادوا منه في قراءة القرآن في المسجد بين الحائط والمنبر، بين الجدار والمنبر. ثم بعد مدة اتعايروا، ما قاموا يكتبون، قاموا ببيع وشراء المصحف. ثم السائل يسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، تبيع أنت المصحف؟ قال: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. الإمام يقول يشتريه، فظاهر هذه الرواية جواز شراء المصحف وفيه كلام الله. واضح إن شاء الله. ستأتي قرائن ثلاثة تدل في الرواية على جواز بيع المصحف. الشيخ الأنصاري رحمه الله في مقام مناقشة هذه الرواية يقول: يوجد عندنا حيثيتان لا ينبغي أن نخلط بينهما. الحيثية الأولى أصل الشراء والبيع، الحيثية الثانية جهة الشراء والبيع، يعني الحيثية التي على أساسها تحقق البيع والشراء. الرواية ناظرة إلى الحيثية الأولى أصل شراء وبيع المصحف، قالت شراء وبيع المصحف جائز، لكن النقطة الثانية بعت المصحف واشتريته لخطه أو لجلده أم لحديده أم لأدينه، الرواية غير ناظرة، أصلا ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذا كانت الرواية ليست في مقام البيان لهذه الجهة، يعني تعارض أصلا ما عندنا، تعارض ماكو، على قولة العراقيين شكو ماكو، كل شيء ماكو. شلون موثقة سماعة صريحة في حرمة البيع للخط، فهي ناظرة إلى الحيثية الثانية جهة البيع والشراء، وبالصراحة تدل على التحريم. إذن هي ناظرة في مقام البيان من جهة حيثية التحريم، وأما الروايات المجوزة أصلا ليست في مقام البيان من هذه الجهة. التعارض بينهم فرع كون كلا الطائفتين في مقام البيان من جهة واحدة. موثقة سماعة في مقام البيان من جهة الخط، هذه الرواية في مقام البيان من جهة أصل البيع لا من جهة الخط، هذه الرواية رواية عبد الرحمن بن سيابة لو كانت في مقام البيان من جهة الخط وقالت يجوز بيع وشراء القرآن من جهة خطه، وموثقة سماعة تقول حرام بيع القرآن من جهة خطه، صار تعارض، فنجمع بينهم جمع عرفي. بما أنه يوجد نهي في موثقة سماعة ويوجد جواز في رواية عبد الرحمن بن سيابة، يصير الجواز قرينة على أن المراد بالنهي والتحريم هو الكراهة للحرمان. لكن رواية عبد الرحمن بن سيابة ليست في مقام البيان من جهة الخط، هي في مقام البيان من جهة أصل البيع والشراء بقطع النظر عن الحيثية، وبالتالي ربما الإمام عليه السلام حينما قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه الشراء من جهة الجلد الورق لا من جهة الخاط. إذن أصلا تعارض ما موجود حتى نجمع بينهم جمع ورفضي. شكو ماكو كل شيء ماكو. واضح ولا لا؟ بس بعد ذكرتونا بأستاذنا الإيرواني شيخ الإيرواني في مجلس الدارس كان إذا يناقش السيد الخوي أو يرد على السيد الخوي إيهاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم هسه نرد على أستاذنا الخوي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني رجل عظيم مو أي مرة في مجلس الدرس لكن أنا ما كنت حاضر هذا جاء برأي السيد الخوي رحمه الله ثم ناقش السيد الخوي وقال ويرد عليه كذا في رأينا. قام واحد آخر المجلس ووقف قال وأما رأيي فكذا وكذا. اللي يسوي الشيخ الإيرواني رأيك هل إلك غير الجهد. على كل حال فجيد الواحد يناقش الأعاظم لكن بهدوء، يعني لا يحدث كثيرا بنفسه حتى لا يقولوا له رأيك هل إلك. يلا خلنا نقرأ المقدار. قال طبعا المعارضة هي رواية أبي بصير. أنا اشتبهت في الشرح ذكرت عبد الرحمن بن سيابة. عبد الرحمن بن سيابة محرمة. قال وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها تحريم مثل رواية أبي بصير صحيحة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها. قال الآن يحكي الإمام عن الوضع السابق إنما كان يوضع عند القامة. في نسخة أخرى إنما يوضع الورق عند القامة. ما المراد بالقامة؟ مو ضرب القامة وضرب السيف أعوذ بالله، لا، المراد بالقامة يعني حائط المسجد لأنه كان قدر قامة. عند القامة يعني جدار المسجد حائط المسجد الذي كان بقدر قامة. عند القامة والمنبر قسم عند القامة عند الحائط قسم عند المنبر. قال وكان بين الحائط الذي قدره قامة حائط المسجد والمنبر قدر ممر رشاتين أو رجل، يعني أو قدر ممر رجل وهو منحرف، يعني حال كونه منحرفا وهو منحرف بيان للحال، يعني رجل بالعرض. فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجيء آخر فيكتب السورة. كذلك كانوا، يعني كل واحد يأتي ويكتب السورة إلى أن يكتب المصحف. ثم إنهم يعني الصحابة اشتروا بعد ذلك، يعني اشتروا المصاحف بعد ذلك، يعني بعد أن كانوا يكتبون أخذوا يشترون. قلت الشاهد الأول ما هو الشاهد الأول على الجواز؟ اشتروا. الإمام يقول اشتروا. قلت فما ترى في ذلك؟ قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. هذا شاهد أيضا ثاني، الإمام يقول أشتري. هنا مناقشة الشيخ، هنا الإمام أشتري بيّن أصل الشراء لكن حيثية الشراء ليس في مقام البيان من جهتها، أنه يشتريه من جهة كلام الله ومن جهة الخاط. فلربما اشتراه من جهة الورق. إن قلت وجب عليه أن يبين، الجواب ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو في مقام البيان من جهة أصل الشراء. ومثله رواية روح بن عبد الرحيم. وزاد فيه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال لا بأس. هذا الشاهد الثالث، نفي البأس عن دفع الأجر، لكن دفع الأجر على الكتابة، لا على نفس الخط، على القيام بهذا العمل، القيام بعمل الكتاب. ولكن هكذا كانوا يصنعون، هكذا يعني كان كل واحد منهم كان يكتب على الورق. فإنها تدل على جواز الشراء من جهة ثلاثة أشياء ذكرناها بحيثيات الثلاث. الجهة الأولى حكايته، حكاية الإمام شراء المصحف، كانوا يشترون في قوله اشتروا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، الإمام حكى وأخبر. من جهة حكايته عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، هذه الجهة الأولى. الثانية، الجهة الثانية اثنين، وقوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. ثالثا ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخر غيرها، يعني غير رواية روح ابن عبد الرحيم، كما في أخبار أخر غيرها، فيجوز تملك الكتاب بالأجرة. يعني يا أخي فضل
الشريك أحب إليه من أبيها، يعني ما إذا أين حتى يعني مثلا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، فإنهم هذه أنه أصلا عدم الرضا عن البيع وعن الشراء، لكن شيء أهون من شيء، وإلا يعني ظاهر الكلام أنه أصلا مقابل لا بالبيع ولا بالشراء.
بارك الله فيكم، قد يستظهر ذلك، ولكن قوله عليه السلام أحب إلي لا يدل على الإلزام، يقول أشتريه أحب إلي، يعني على كلامكم يعني أهون علي من أن أبيعه. هنا أهوان أو أحاب لا تدل على ماذا؟ على وجود تحريم، هنا تدل على أن الإمام عليه السلام هكذا يقول. لو دار الأمر بين البيع والشراء فالشراء مطلوب، لأن فيه احتفاظ بنسخ القرآن الكريم، دون ماذا؟ دون البيع فإن فيه خروج القرآن من اليد، لكن فيه دلالة على جواز الشراء. قال عليه السلام القرينة الثالثة ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخرى غيرها، يعني غير رواية روح ابن عبد الرحيم. فيجوز تملك الكتابة بالأجرة، يعني ماذا يجوز تملك الكتابة بالأجرة؟ يريد أن يقول إن ثمن البيع حصتان أو عدة حصص، حصة من الثمن في مقابل الكتابة، حصة من الثمن في مقابل الورق، حصة من الثمن في مقابل الجلد، فالثمن في مقابل مجموع أجزاء المثمن وجزء من المثمن الكتابة، فتدل على الجواز، وجواز مقابلة الكتابة بجزء من الثمن. قال فيجوز يعني في البيع وقوع جزء من الثمن بإزائها، يعني بإزاء الكتابة، يعني في مقابل الكتابة، يعني الكتابة يجوز أن تقابل بثمن، يعني يجوز بيع وشراء كتابة القرآن وخط القرآن. فيجوز في البيع وقوع جزء من الثمن بإزاء الكتابة عند بيع المجموع المركب منها من الكتابة ومن القرطاس وغيرهما من الحديد والدفتين والجلد والأذين. لكن الإنصاف هنا شروع في مناقشة ما يدعى من جواز بيع المصحف في هذه الروايات. يقول الروايات أصلا أجنبية، الروايات في مقام بيان أصل البيع والشراء وليست في مقام بيان جهة البيع والشراء حتى يحصل تعارض بينها وبين موثقة سماعها. قال لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، يعني حتى نجمع بينها وبين موثقة سماعة أصلا تعارض ماكو، شكو ماكو، كل شيء ماكو، يعني الجمع فرع المعارضة. يريد أن يقول هكذا، الجمع فرع التعارض، وهنا لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ لأن موثقة سماعة في مقام بيان حرمة بيع المصحف من جهة خطه، وهذه رواية روح بن عبد الرحيم في مقام بيان جواز أصل شراء القرآن من دون النظر إلى جهة كتابته وخطه، إذن لا تعارض، كل واحدة ناظرة إلى حيثية أخرى. قال لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، يعني لا دلالة فيها على هذه الحيثية، غير ناظرة إلى حيثية خط المصحف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول أيام النبي صلى الله عليه وآله كان بمباشرة كتابته، ثم قصورت الهمام، ضعفت الهمام، الإرادة ضعفت، صار عيائر باصطلاحنا، ضعفت الهمة، فلم يباشروها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء. هنا ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، ماذا يريد أن يقول؟ يعني وليست ناظرة إلى حيثية الخط، وليست ناظرة إلى كيفية الشراء، وهل هذا الشراء في مقابل الخط أو لا، فلا تعارض. وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره حتى تعارض موثقة سماع. بعض الروايات تقول يستكتب لكن ما يشترط، ومن يستكتبه يعطيه مقدار كفايته، يعني يقول له اكتب لي القرآن وأنا بعطيك فلوس، لكن ما يحدد أجرة حتى يصير عقد إجارة، لا، اكتب القرآن من دون شرط، يقول لك أنا لله بكتب لك القرآن، أنت بتعطيني هدية مدتي لهم. لذلك الآن في السوق إذا تروح، معروف أنه في إيران كم هدية هذا القرآن، يعني كأنما هدية، أخذ منه هدية وأنا أعطيك هدية، واضح ولا؟ كم هدية هذا القرآن؟ أصلا الناس لما تروح تشتري قرآن مو مرتكز في ذهنها أنها تشتري الجلد والورق، أنت تدقيق عقلي، تدقيق زائد. الناس إما مرتكز بذهنها بيع وشراء أو هدية، أنت تهديني القرآن وفي المقابل أنا أيضا أعطيك هدية بهذا المقدار. قال وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتاب بنفسه أي يستكتب بلا شرط، يستكتب يعني يطلب الكتابة، يعني يطلب الكتابة من الآخرين بلا شرطين، يعني من دون أن يحدد أجرة معينة، ثم يعطيه ما يرضيه، ثم يعطيه من المعطي؟ طالب الكتابة، يعطي من طلب منه الكتابة ما يرضيه، يعني ما بعد يفي بغرضه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إن أم عبد الله بنت الحسن، وفي نسخة بنت أم عبد الله بنت الحارث ابن الحارث، أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، يعني على غير أجرة، لم يشترط أجرة، لم يحدد أجرة، فأعطته حين فرغ 50 دينارا وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. بعد عندنا رواية، رواية عنبسة، عنبسة الوراق، هذه ظاهرها الجواز، لاحظ كيف نتصرف فيها. قال: ومما يدل على الجواز رواية عنبسة الوراق وهو مجهول. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف فإن هيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم. وأعالجها، يعني ماذا أعالجها؟ يعني أضع لها جلدا، أعالج الأوراق، يعني أنظمها، خلي لها جلد أديم. قال: لا بأس بها. بعد واضح توجيه الرواية. قال: وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها، يعني في جواز الشراء، من حيث السكوت، حيث سكوت الإمام عليه السلام عن كيفية البيع. الإمام ما بين هذا البيع هل هو في مقابل الخاط أو هو ماذا، في مقابل غير الخاط، يعني البيع وقع على الخط فقط أو الخط مع الأديم. عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان، يعني فعلى الرغم من الحاجة إلى البيان الإمام لم يبين. لماذا؟ لأن الإمام في مقام، كان في مقام البيان من جهة أصل البيع والشراء لا من جهة الحيثية. وإن كان من تعليق الإمام الآخر قال: أولست تشتري الورق؟ قال: نعم وأعالجها، يعني الإمام ناظر إلى أن البيع من جهة الورق ومعالجة الورق لا من جهة الخط. فلا تعارض هذه الرواية ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان، أي بيان، يعني بيان قيد الشراء. ما هو قيد الشراء؟ الخط، وهي موثقة سماع. يعني هذه الرواية لم تشير إلى حيثية الخط، فلا تعارض الرواية المبينة لحيثية الخط وهي موثقة سماع. وكيف كان؟ فالأظهر في الأخبار، وفي نسخة في الاختيار، أي هو أدق وأصح، في الأخبار والاختيار، في الاختيار، لأنه الآن ما اتطرق إلى الرواية، هو الآن في مقام ترجيح القول. ويمكن في الأظهر في الأخبار لأنه ناظر إلى الروايات، كل منهما يصح. وكيف كان؟ فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة، وهم الشيخ الطوسي في النهاية، والسرائر، وابن إدريس، والدروس، وجامع المقاصد. ما الذي تقدم منهم؟ الحرمة. هذا تمام الكلام في بيان حرمة بيع المصحف. يبقى الكلام في المراد من الحرمة. نتكلمنا عن المراد من البيع، ما المراد من حرمة بيع المصحف؟ بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.